واعتبر اللواء حسين سلامي منطقة الخليج الفارسي وما يجاورها من المناطق الدفاعية ذات أهمية عالية مشيرا إلى إمكانية القوات البحرية لحرب الثورة في خوض المعارك القريبة وإدارة المواجهات بعيدة المدى أيضا. ولفت اللواء سلامي إلى ارتفاع عدد الزوارق البحرية على عالية السرعة عند وحدات القوات البحرية لحرب الثورة أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة نجاح تجربة إطلاق صاروخ جديد لرأس حربي وحذر العميد نصير زادة من محاولة فرض سلاح على إيران كواعد للجانب الأمريكي برد الفور ولفت إلى أن خسائر الطرف الآخر تكون كبيرة موضحا أن جميع القواعد الأمريكية ستكون في الإيرانية في حال وقوع أي اشتباك أو عدوان. كما وأكد وزير الدفاع الإيراني على أن قواتهم في حال درجات سوية كاملة على ضرورة مغادرة الولايات المتحدة للمنطقة. حول تهديدات وزير الدفاع الإيراني للولايات المتحدة
في تصريحات قوية تحمل رسالة مباشرة إلى الولايات المتحدة أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد عزيز نصير زادة أن القوات المسلحة الإيرانية في أعلى درجات الوسطى وأن القواعد الأمريكية في مأمن إيرانية. وزير الدفاع الإيراني حذر من أن أي محاولة لفرض سلاح على إيران ستواجه برد قوي مشددا على أن خسائر الطرف الآخر ستكون أكبر بكثير من الخسائر التي قد تتكبدها إيران. وأضاف أن جميع القواعد الأمريكية في المنطقة ستكون في مرمى القوات المسلحة الإيرانية في حال وقوع أي اشتباك أو عدوان محتمل. وفي سياق متصل رفض الوزير أي نقاش أو تفاوض بشأن القدرات العسكرية الإيرانية معتبرا ذلك خطا أحمر لا يمكن تجاوزه. وقال إن إثارة القضايا العسكرية في سياق الضغوط السياسية مفهوم تماما مشددا على أن إيران لن تقبل أي نوع من الضغوط على تسليحها أو تطوير قدراتها الدفاعية.
اعتبر وزير الخارجية الإيراني التوصل لاتفاق يضمن الطابع السلمي لبرنامج النووي أمرا ممكن. وبشأن الجولة الجديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا التي تتوقع الأحد المقبل في مسقط، لفت عباس عراقي إلى أن وقف واشنطن حول عدو امتلاك إيران السلاح النووي يتماشى مع عقيدتها النووية والذي تعتبره طهران أساسا للاتفاق الدائم. عراقشي أكد أن الاتفاق المثمر للطرفين يتوقف على استمرار برنامج القصف الإيراني تحت إشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الجوية ورفع الحظر المفروض على إيران بشكل مفعل. أفادت مصادر فلسطينية طبية باستشهاد نحو 80 مدنيا يتلقى السلاح خلال المتواصل على قطاع غزة منذ وعلمت وزارة الصحة في قطاع ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 55,000 وتجاوز تعداد الإصابات عدد 527,300 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرتين من دمارات التوزيع المساعدات في نفس سليم وتقاطع ورشا في جنوبه، فيما شنت مسيرة للاحتلال وعرفة عن يونس جنوب القصر. هذا واستهدف الاحتلال منطقة الصحراء في غزة كما قصف دير البلد. اعترف الإعلام العبري بإصابة 4 جنود في حادثين منفصلين في قررت محكمة في كيان الاحتلال استمرار احتجاج جماعية من نشطاء السكان في مدينة حدوث المياد الدولي. وأفاد مركز عجلة الحقوق العربي أن القرار اتخذ بعد رفض التهم القانونية التي قدم بها المركز، مشيرا إلى تعيين المحكمة إجازة مراجعة احتجاج جديدة للقادم في حال عدم ترتيب الناشطين وبدأ المشاركون بالوصول القاهرة في انتظار مجيء قافلة الصمود القادمة برلين والجزائر الغيوة والتبريد مضيفة أن منطقة مصابيات ومصابيات تشهد مزيدا من عمليات الإجزاء القسري مع تنفيذ حملات اعتقالات واسعة وتدمير للبنية التحتية. يأتي ذلك في وقت ويصل فيه جيش الاحتلال عدوانه على قيام جنين وقول كرم الشمس منذ يناير كانون
الثانية.
قرر زعماء أحزاب المعارضة في القيام بالسؤالي طرح مشروع قانون بخصوص حل الكنيسة للتصويت عليه في ظل تصاعد التوتر مع الائتلاف اليمني. المزيد في هذا الشأن
استشهد مواطن لبناني واصيب ثلاثة اخرون في غارة الى الاحتلال الاسرائيلي استهدفت بلدة بيتليف في جنوب البلاد. وذكرت وسائل الاعلام اللبنانية ان قوة الاحتلال خرقت الصومال والاحتلال اللبنانية وهو بلدة بليدة ومدينة ميس الجبل. وتواصل وحدة الكيان خرقت الصومال وعلى لبنان منذ سريانه في نوفمبر الماضي حيث صعدت من حد اعتداءاتها في الفترة الأخيرة مع تهديدات بشأن المزيد. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجددا في ريف محافظة القنيطرة في جنوب سوريا. وأفادت مصادر محلية أن عملية التوغل صعبها التقاطم على الكثيفة ضيفة أن جنود الاحتلال خالفوا مجرد المنازل وتجوز منها. من جهة أخرى فقدت عدد مواطنين سوريين من أبناء الطائفة العلوية اللي في منطقة كركلة محافظة قنيطرة وعملية اقتحام استهدفتها مجموعات مسلحة إسرائيلية بالاستهداف الأكبر قرى حماس. هذا ووصلت تعزيزات عسكرية من بني عام وفير جنوبية أمس مع نشر حواجز أمنية ودوريات متنقلة داخل أحياء المدينة. فعلت روسيا وأوكرانيا من هجماتهما المتبادلة في الأونة الأخيرة ما يجعل الحل الدبلوماسي للصراع المتواصل منذ أكثر من عامين بعيد المنال على المدى القريب. المزيد حول الموضوع في سياق التقرير.
تصعيد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا يجعل الحل الدبلوماسي للصراع المتواصل منذ أكثر من عامين بعيد المنال في المدى المدى القريب على الأقل. ضربات جوية مكثفة باستخدام سلاح مسيرات نفذتها موسكو استهدفت مدينة خاركيف ومناطق أوكرانية أخرى. القوات الجوية الأوكرانية أكدت أن دفاعاتها الجوية اعترضت 40 طائرة مسيرة من أصل 85، فيما تحدثت سلطات خاركيف عن سقوط قتلى وجرحى في 17 ضربة بمسيرة روسية طالت منطقتين. كما أصيب شخصان في زاباروجيا وآخر في خيرسون، وتعرضت مباني للقصف في أوديسا. في المعسكر الروسي قالت وزارة الدفاع إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 37 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق خارميش الجنوبية وكورسك وتربوف وروستوف وشبه جزيرة القرم وبيلغورود. كما أعلنت القوات الأوكرانية استهداف مصنع تامبوف الروسي لينبورغ. سياسيا حذر رئيس الجمهورية الروسي المفروض مساعد الرئيس الروسي فلاديمير ميدينسكي أوكرانيا من المزيد من الخسائر الإقليمية في حال رفضت تقديم المزيد من التوازن. وقال ميدينسكي إن موسكو ترغب بالسلام، لكن في حال استمرار أوكرانيا باتباع المصالح الوطنية الدول الأخرى ستجبر على الرد. وشبه مساعد الرئيس الروسي الحرب في أوكرانيا بالصراع بين شعبين معجبة ورغبتي بإنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن. في غضون ذلك أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة ألكسندر داشيف أن بلاده سترد بحسم على استفزازات كييف وتهديدات الصينية، مضيفا أن المناقشات الأمريكية الروسية ستعرض في موسكو بدلا من إسطنبول دون تحديد مواد الحرب. وقال السفير الروسي أن تعرف العلاقة الروسية بالتحديد بعيدة في المنام وأن تقرب مع موسكو يتضرر بسبب ما تسبب دولتين في الأمريكية وصفوق المناهضين من روسيا في الكونغرس. لو بلليزي سخيف وذا شباها زناز ويزا
اعتبر وزير الدفاع الأمريكي بيت بيكريز نشط قوات متساوية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا مؤسسة قانونية للسرية. بيكريز أكد أن هذا الإجراء يهدف لاستقرار النظام العام ولمساعدة الوكلاء تنفيذ القانون بأداء مهامهم دون أن يتعرضوا لهجوم من حشود مستجد حسب الدعم. ومن جهتها قالت شركة ABC الأمريكية أن عدد القوات التي أرسلت حرس الثورة الإسلامية يؤكد استعداد إيران لإجازة جميع السيناريوهات والاعتماد على قدراته العسكرية. ارتقاء نحو 80 شهيدا إثر قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجرية. واستشهاد مواطن لبناني وإصابة 3 آخرين بغارة للاحتلال على بلدة بيت ليف في جنوب البلاد. تحيات الأخوات العبد الله
nazoonyesha kuwa wakala wa kimataifa wa nishati atomiki nashirikiana kikamilifu na utawala wa kizayuni dhidi ya Iran. Iran imepata kiasi kikubwa cha nyaraka zinazohusiana na vituo vya miradi ya nyuklia Israel. Hiyo ni pamoja na ramani, picha na maelezo. Shena, taarifa hii inaweza kutumika katika mipango ya ulinzi na kuzuia hujuma kwa maslahi. Operesheni hii imethibitisha kwamba Iran ina uwezo wa kulenga vituo nyeti vya Israel kutumia nyaraka hizo kutoa jibu la haraka wapo kutakuwa na tishio kijeshi. Kufanikia operesheni hii kuongeza wasiwasi kwa utawala wa kizayuni.
Bismillahirrahmanirrahim wa bihi
nasta'inu nasta'inu wa wa salama na mashirika yao ya kijasusi. Hiyo ni pamoja na Musa.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tahiyya tayyiba li hadratikum ayyuha al-karam aynama kuntum fi liqa'in mutajaddid min Falastin. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة، صمود المقاومة واستنزاف الكيان. هل تثبت المقاومة في غزة قدرتها على الاستمرار؟ هل يعبر التمرد العسكري عن تصدع داخل جيش العدو؟ وهل يغير دعم اليمن وقوافل المساعدات موازين المواجهة في غزة؟ إذن تحت عنوان غزة صمود المقاومة واستنزاف الكيان سنبقى وإياكم في هذا البخش. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في تداعيات الحرب على قطاع غزة. مستمعينا الكرام، كيان الاحتلال على محترق طرق وأزمة حيث يواجه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ضغوطا متصاعدة من داخل ائتلافه الحاكم. مشروع قانون الدعوة لانتخابات مبكرة بدأ يخطى بتأييد شركائه في التيار الديني المتشدد بعدما حدد قادة حزبي شاس ويهودة هاتورا بحل الكنيسة إذا لم تتراجع الحكومة عن قراراتها بشأن تأييد الحرب. في موازاة ذلك تتزايد مؤشرات التصدع داخل جيش الاحتلال حيث أعلن 41 ضابطا وجنديا من وحدات النخبة والاستخبارات وكذلك الحرب الإلكترونية انضموا المشاركة في العدوان على غزة، معتبرين أن الحرب باتت وسيلة لنتنياهو من أجل البقاء في السلطة على حساب أرواح الجنود والمحتجزين لدى المقاومة. أما في الميدان مستمعينا الكرام، فالمقاومة الفلسطينية تواصل ضرباتها الموجعة فيما يشهد جنوب فلسطين تصعيدا عسكريا مستمرا يقابله توغل في الجرائم ضد المدنيين. وعلى الجهة المساندة اليمن يدخل على الخط بصواريخ نوعية تستهدف عمق الكيان منها مطار بن غوريون. وفي الجهة الإنسانية تتحرك قافلة مغاربية من تونس نحو معبر رفح في محاولة لكسر الحصار عن غزة. الزميل طلال درويش والتقرير.
على المضي في حرب الإسرائيلية قطاع غزة تتوالت السلال التي تقطعها أوساط العدو حول الجد والحارف حول طبيعة الشروطات التي يلجأ إليها الجيش الصهيوني ومدى إصراره على تحقيق نتائج حاسمة بعد أن تجاوز الحارف يومها السابع ولم تصل إلى تحقيق أهدافها المعلنة وسط مراوغة مستمرة ميدانيا وسياسيا وتكرار عمليات الاقتحام لمناطق مختلفة من القطاع بدون الوصول إلى حسم نهائي لنتيجة ما.
بالنسبة لحماس فلا يجب أن تفعل الكثير، فلو بقي 100 ضباط عشر حماس مع الجهات الفردية في الشارع وطلق النار في الهواء ورفع راية الناصر فبإتمام القول انتصرنا، فلديهم أكثر من ذلك بكثير يخفي، فهم لديهم أشكال من 10,000 مقاتل إلى 20,000، ونحن نتحدث بمفاهيم غربية بأسماك النار وأن لديهم المزيد من القتلى وأننا اقتلنا قياداتهم، لكننا ننسى أن هناك رؤية أكثر تطرفا، فطالما فكرتهم قائمة فهذا هو الانتصار بالنسبة لنا.
الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليات مكثفة من القطاع، هناك عمليات والسؤال الأساسي ماذا سيفعل الجيش غدا صباحا وكيف سيواجه آلاف الجوع وتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية، والسؤال الذي حصل للفاشات حول اليوم التالي عندما تسيطر على 75% من مساحة القطاع، فمن الذي يجري في هذا اليوم؟ فلا يوجد أي إجابة عن ذلك.
هذا الواقع وعكسه الكثير من التعليقات الصهيونية التي شكلت أن حكومة نتنياهو تواجه مشكلة كبيرة بجدوى سياستها في قطاع غزة في ظل العزة الكبيرة التي تتعرض لها عالمها.
الصفحة المطروحة فظيعة وهي ستسمح باستمرار هذه الحرب التي هي حرب سياسية وليس لها أي معنى أمني، ستدخلنا في خلافات مع عائلات المخطفين، هذا واقع غير إنساني. هناك 10 أخرى للمنظم وعشرة سيقوم، فثمن بقاء العشرة يدفعه جنود الجيش الإسرائيلي لهذه الحرب العبثية، وهذا تصريح باستمرار الحرب، وهذا هو الحلم الجميل لنتنياهو.
أنا أريد أن أربي أولادي هنا، ولا أعتقد أن ما يجري حاليا في غزة يخفينا في توفير مستقبل آمن لأبنائنا، ونحن نخطئ عندما نسأل هل يحبنا أم لا. فهل نحن نحب أنفسنا؟ وهل نستطيع النظر إلى ما يجري في غزة في هذا المشهد السيء؟
رئيس أركع جيش الاحتلال إيال زمير قال في لقاء مع المستوطنين في غلاف غزة إن هذه الحرب لن تستمر للأبد، وإنها ستنتهي عندما تتم هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، واعدا اليوم لتحقيق هذا الهدف خلال الأشهر القليلة.
تحية طيبة للزميل طلال درويش، استمعنا إلى تقريره مستمعينا الكرام. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في لقائنا بهذا اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد. تحية طيبة لكم دكتور وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا دكتور لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء وتخصيص هذا الوقت إلينا. كيف تسهم مقاومة غزة المتواصلة في تقويض الاستراتيجية العسكرية والسياسية لحكومة نتنياهو؟ هل وصلت المقاومة إلى مرحلة التأثير المباشر في القرار الإسرائيلي الداخلي؟
إلى حد كبير وهذا حدث بشكل متراكم وتفهم أن هذا القيام بطبيعة شكل لا يستطيع أن يتحمل معركة مجددة ومعركة مجددة. صحيح ما يقول بعض أن هذا العدو يعني وكان سجال خاض معركة طويلة، هو مرسلم خاض هذه المعركة لأنه لم يستطع تحقيق شيء. يعني نتنياهو أراد أن يكون أي إنجاز حقيقة الأهداف اللي حققها هذا العدوان، لكنه لم يوجد شيئا بمعنى ألا يوجد شيئا. أن نتنياهو يغامر بكل مستقبله السياسي بل مستقبله الشخصي لأجل ألا ننكر أن هذه المعركة هذا الجولة مع هذا المشروع التي بدأت تتابع من
قبل إيران
جاءت بعد أن كان نتنياهو يخوض صراعا ومعركة داخلية في إطار ما كان يعرف بالتعديلات القضائية. مرحلة صراع داخل الكيان على من يقود الكيان، من هو الكيان. يعني كان الكيان الصهيوني بتأسيسه مما يسمى الأشكناز أو ما يسمى السيارات العلمية التي لها رؤية لا تنسجم كثيرا مع رؤية الصهيونية الدينية كثير من القضايا. أرادوا تغيير هذه الرؤية بل قسم الكيان. يعني الكيان كان مقسوما وبين السابع ومن بعد السابع من أكتوبر، وعلى أثر الضرب القاسية التي ألحقتها المقاومة الفلسطينية السابع من أكتوبر بهذا العدو، كأن هذا مجتمع كيان الصهيوني هذا التجمع الاستيطاني التف حول نفسه، لأنه بدأ يشعر أن هذه المعركة معركة وجودية. وكان يعتقد بعد أن التفت حوله كل قوى الاستعمار، كل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وكلهم حجوا بالكيان حوله وأبدوا استعدادهم لتقديم كل شيء دفاعا عن هذا الكيان. فاعتقدوا أنه سيستطيع عبر ما سموه إمكانية المستنداتية وعبر هذا الدعم الاستكمالي الشامل سيستطيع أن يسحب المقاومة في غزة ويحقق النصر لدرجة أنهم قالوا لن نقبل إلا بالنصر الحاسم الكامل الناضج، والذي اعتقدوا أنه سيكون مدخلا لتصفية القضية الفلسطينية برمتها. الوقائع أثرت عكس هذا، لم يستطيعوا سقوط المقاومة، لم يستطيعوا استرداد أسرار، بل خسروا التأييد الدولي إلى حد كبير. يعني حد الآن لا يقف مع هذا الكيان إلا الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تبرز خلافات تناقض بالمصالح. أساسها فشل هذا العدو الصهيوني في تحقيق الأهداف، سواء الأهداف الأساسية التي شكل من أجلها، وهي هزيمة العرب والمسلمين والتحيد
دكتور في هذا الإطار، ما أهمية تمرد الضباط والجنود الرافضين للمشاركة في الحرب على غزة؟ يعني هل يمثل هذا التمرد مؤشر على تصدع داخل الجيش وقد يغير معادلة الحرب أو يعجل بإنهائها؟
هذا التصدع والتصدع الأبرز يجب أن نتعامل مع هذا الكيان كدولة عادية. هذا الكيان هو جيش بنيت له دولة، يعني هذا الكيان ليس دولة فيها جيش، هو جيش بنيت له دولة لتخدمه دولة معتبان جمعات بل جيش وأستطبق مصدرين يخدم السجن العسكري. فشل الجيش يعني نهاية الكيان. ماذا يحدث من الجيش؟ هل تعرف صديقي العزيز والمستمعين الكرام أن هذا الجيش على سبيل المثال الذي يقال أن القوة الأساسية فيه هي الطيارين لا حجوا أن لا طيار واحد للأشكنازي في هذا البير لا حجوا يمنع على غير أشكنازي أن يصبح طيارا في سلاح الجو الإسرائيلي. هذا يعني حقيقة، يعني عام، هذا معلومات أكيدة ومعرفة بالداخل. هذه المشكلة هؤلاء يريد نتنياهو أن يحقق هدفه، يضمن مش فقط هزيمة ما يسمى بالمستوى الجنكي، يفوز على
طيب يعني دكتور، نتساءل عن دلالات انقسام الائتلاف الحاكم في كيان الاحتلال، يعني خصوصا بعد تهديدات الأحزاب الدينية بحل الكنيسة. كيف تنعكس هذه الأزمة يعني أو تعكس تآكل الدعم الداخلي لحكومة نتنياهو في ظل استمرار العدوان على غزة؟
هؤلاء أساسا لم يتفقوا ولم يأتلفوا باتفاق، من شرفوا لهم كل منهم اعتقد أنه سيحقق مصالحهم. الأحزاب الحريدية هدفها من الحصول على الأموال دون التجنب في الجيش. عندما قال لهم عليكم أن تتجنبوا أمر ما تحكموا عليه الدعم ثاني تشهد وهو الأكثر حسيا، فحددوا وأعوى حددوا بإشقاق هذه الحكومة وبحل ما يسمى الجديد، لأن مصلحتهم لا انصرف محددهم، وهؤلاء لا يستطيعوا أن يتجنبوا حتى لو الحاخامات قالوا فتوى، لا يستطيعوا تركيبته لا تسمح بذلك. هم يغتال طلابهم في المدارس الدينية ويلتحقهم التلاميذ بغالبية لكي لا يخدموا في الجيش هروبا من التشنيد. عندما تحولني إلى التشنيد لماذا أبقى؟ فبالتأكيد هذه الخطوة تهدد جديا بحل الكنيسة، تهدد جديا بتفكك المسكيات، وهذا هو عواقب على ما كنا نتحدث دائما وهو تفكك بيت العسكري.
في هذا الإطار يعني الرسائل، ما هي الرسائل التي يحملها دخول اليمن على خط المواجهة عبر استهداف قطار بن غوريون بصواريخ متطورة؟ كيف يمكن أن يغير هذا التطور
من ملامح الصراع حول غزة.
كانوا ضمن مخططات وضعوا مخططات لتوجيه ضربات لكل القوى محور النقاط. وهذا قرار تقول دائما بعد الجائحة 2002 قرار الإدارة الأمريكية وبالكيان تسلق ومن معه بصورة تصفية محور النقاط. قرار هذا الأمر حاولوا أن ينفذوه بعد 7 أيام. حاولوا أن يوجهوا الضربات وأعدوا لها عبر عشرات السنوات يوجهوا ضربة قاسمة للقوى. فكانت الخطط جاهزة والخطوات متخذة تنتظر لحظة الصفر توجيه ضربة قاسمة كما اعتقدوا حزب الله. توجيه ضربة قاسمة أو التآمر على الحشد العراقي بالعراق وعلى الوضع في سوريا وعلى إيران. بالتأكيد إيران فشل لأن إيران متمكنة من عوام القوة لا يستطيع ضربها. الوضع في سوريا الجميع يعرف الملابسات وما الذي جرى. نعم حزب الله تلقى خسائر وليست سهلة وتمكن هذا العدو من ذلك. كانوا يعتقدوا بأنهم بهذا الإنجاز سيقنعوا قوى محور المقاومة إلى جانب مكان غزة فيقولوا لا لغزة أنتم وحدكم ولا خيار أمامكم إلا الاستسلام. فجاء بروز جبهة اليمن. اليمن أنصار الله عملوا بحكمة شديدة. هم لم يشكوا فقط هو مقاومة وجيش كامل جزء من هذه الحركة. الجيش اليمني بجله جزءا من الحكومة الثورية القائمة في صنعاء بقيادة أنصار الله. دخولها على الخط وموقع الاستراتيجي لليمن وتركيبة شعب اليمن كل هذا جعل هذه التركيبة تباغت الكيان الصهيوني ليس فقط الكيان بل الولايات المتحدة. وجميعا يعرف ما الذي جرى للولايات المتحدة عندما حدثت المعركة بينها وبين أنصار الله. آخر خبر بالمناسبة مؤكد حاملة الطائرات التي كانت مظهرت حاملة الطائرات خرجت نهائيا من الخدمه تحولت الى خرده. يعني اسطوره حاملات الطائرات التي كانت الولايات المتحده تؤدج بها العالم وبالتالي هذه توجه ضربه كامله للعدو السوري. نحاول المراوغه نحاول توقيع الاعتداءات لكنهم يقدرون أن أنصار الله واليمن السعيد الذي فشلت الولايات المتحدة في هزيمته هم لن يستطيعوا تجاوز شيئا. فنعم هذا الفعل سيجبر الولايات المتحدة على الضغط على الكيان هذا
أتسأل أيضا دكتور في سؤالي الأخير وباختصار أرجو الإجابة يعني عن رمزية تحرك القافلة المغاربية من تونس باتجاه معبر رفح. هل يمكن لمثل هذه المبادرات أيضا أن تكسر الحصار فعلا أم أنها تظل محاولات رمزية في ظل التعقيدات الإقليمية؟
أحد ما الذي جرى سابقا فيما عرف بمسيرات العودة انطلقت من لبنان ومن سوريا ومن غزة والأنباك الذي خلقت داخل الكيان. تكرر هذا الآن على الأسطب العربي واشتراكها يظل الوضع القائم للكيان. نعم قد يتطور إذا لم تتآمر عليه الحكومات العربية إلى شيء كبير فانتصروا في معركة الصراع مع هذا العدو ومعركتنا نحن الحياة يسمعنا الكيان. نحن الذين سنحل موضوع النصر الحالي عن الكيان وليس العالم.
طيب دكتور وليد محمد علي الخبير الشيعي الإسرائيلي كنت معنا في هذا اللقاء. شكرا جزيلا لكم دكتور.
شكرا لكم.
Hasan kwa kuzingatia kwamba matamshi haya kwa baadhi ya watu ya kuwa na hasi kwa mtu ni mkuu sana tena kwa sisi sichambua nini maana ya nafsi rasta na kuna maana ya sababu shamba ni sababu ya kwa maana ya
sababu ya kwa maana ya sababu ya kwa maana ya sababu ya kwa maana ya sababu ya kwa maana ya sababu ya kwa maana ya sababu ya kwa maana ya sababu ya kwa maana ya sababu ya kwa maana ya sababu ya kwa maana ya sababu ya kwa maana ya sababu ya kwa maana ya sababu ya kwa maana ya sababu ya kwa maana ya sababu ya kwa شاید اجلا می تونستم خیلی کنم صبح زود بهترین کالایی که داشتم در جا می کنم و مطرفی شرکت می کنم
حياكم مستمعينا الافاضل في لقائنا فلسطين اليوم عبر اثير اذاعه طهران صوت الجمهوريه الاسلاميه في ايران. وفي جوله اخبارنا وتقاريرنا في هذا اللقاء نواصل في غزه حيث تواصل قوات الاحتلال حرب الاباده مستهدفه الابرياء والمدنيين. حول اخر التطورات على صعيد القطاع وفانا الزميل سعيد بوريني بالصوره الصوتيه التاليه يا داخل.
سلام جان پدر خیال داری کجا
طيبة للزميل سعيد بوريني مستمعين الكلام على هذا التقرير وهذه الصورة الصوتية طبعا نبقى فيها حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,981 شهيد والإصابات 126,920 إصابة منذ 27 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,701 شهيد و 14,875 إصابة منذ 18 من آذار مارس. قالت الوزارة في تقريرها الإحصائية اليومين 54 شهيدا و 305 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. هذا وأوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت إنقاض المنازل والمنشآت المدمرة والطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات.
في غزة أيضا مستمعين الأحبة قتل جيش الاحتلال 3 مسعفين بينهم لجل مدير إسعاف الطوارئ في شال المطار فالإسعافان الذي فاجأ بهمه المتطوع شهيدا بين الزميل مصطفى بركة والتوفيق.
يقول فارس عفان جيران الطوارئ كل
بيان اسرار الهی در کلام دفتر الهی کوچه‌ای
يتقدم زملاء المشرفين نادرا ما يحصل قبل امام عجز يستلذ قبل من تحمل الملاوات
علي علي علي
علي علي علي علي علي علي
بحبك يريدك دخل عيونك انت عزمي غرامي صرت مجنونك قلب حبك يريدك دخل عيونك انت عزمي غرامي صرت مجنونك فيك افكر دايم يا لبس ما نايم عقلي يمك نايم يا غرامي استدين صلاتي ينصرف في الحياة وجبنا بصاير عقل ضلوا محاير أولا عن غيرك ما حلا يا حماري يا يا اللي اشترى تاني رزق طيبك يمر كل شي فيا يحبك يعيش من الزهر يا اللي اشترى تاني رزق طيبك يمر عاشقك تدريني جهو شوفك عيني نظرتك تحيني يا حبيبي
أشكر جزيل الشكر الزميل مصطفى بركة على تحريره. المستمعين الكرام، يواصل العدو الصهيوني اعتقال أفراد طاقم سفينة مادي من الذين رفضوا التوقيع على قرار تحريره والتوعية بمشاهدة القضية تفاعلا واسعا وتضامنا مع أمري الطائر الحكومي. للزميل هدى مكشور
الدين صوتي الجمهورية الإسلامية بركة مشهد
قضية هؤلاء الخطاء الذين حاولوا فعل شيء ما من أجل أزيلة غزة أثارت موجة تعاطف الوحدان في المزرعة وفي طليعتك لفرنسا التي حثرت سهيل المهرقون على الإفراج الفوري عن المشركين الفرنسيين الذين كانوا على متن السفينة وقال إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ومنع دخول المساعدة الغزائية إليه فضل وصفا إياه بالعرض داعيا مجددا إلى إعادة فتح العام
وزير باريس ويليام كولونجي
أكد بدوره أن باريس ستقوم بتقييم الوضع القانوني للعملية بمجرد توافر المعلومات الكافية شعبيا خرج الآلاف لتظاهرات زعمت إليها الأحزاب اليسارية لأكثر من 5 مدن فرنسية على رأسها مدينة نيس التي تستضيف قادة العالم والدبلوماسيين حيث يعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات وفي عاصمة باريس تجمهر الآلاف الاقتصادية السورية دعما لنشطاء سفينة ميلان وصف رئيس حزب فرنسا الأبية جان لوك ميلانشون إيقاف الجيش الإسرائيلي السفينة وتغيير مسارها بأنه قرصنة.
بالطبع قلوبنا مقفلة لأننا نعلم من هم موزعو الشطائر الليلة الماضية، نعلم وحشيتهم وعنفهم وعاداتهم وجرائمهم ضد السكان العزال. من سيكون الأكثر ضررا من الأشخاص الاثني عشر الذين كانوا على متن القارب وكانوا غير مسلحين؟
وفي العاصمة اليونانية أثينا احتشد أكثر من 2000 شخص أمام سفارة كيان العرب للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالحرب المستمرة على قطاع غزة. وجاءت التظاهرة بالتزامن مع اعتراض الاحتلال بسفينة المساعدة الإنسانية مدلان. لكن جريمة القرصنة الصهيونية بحق طاقم السفينة لم تنتقدها الحكومة السويدية، إذ قالت وزيرة الخارجية السويدية أمام البرلمان في ستوكهولم أن الخارجية كانت قد أصدرت تحذيرا منذ أكثر من عقد بعدم السفر إلى غزة، وأن كل من يخالف هذا التحذير يفعل ذلك على مسؤوليته الشخصية، مشيرة إلى أن الركاب ليسوا في خطر وبالتالي لا حاجة حاليا إلى تدخل قنصلي.
أشكر الزميلة هدى مكي على تقديرها. وفي القدس مستمعينا الأكارم، اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم الأربعاء المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال وبقيادة وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال سماح التكفير وسعيد الخطيب يستعد لتعزيز السيطرة على المستوطنين. هذا وأفادت مصادر مقدسية أن مجموعات المستوطنين دخلت الأقصى من باب المغارب وأدت طقوسا تمريضية استفزازية في باحات خاصة في المنطقة الشرقية وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي منعت المصلين من الوصول إلى المسجد وأغلقت أبوابه أمام المسلمين. وجاءت هذه الاقتحامات بعد دعوات من جماعات الهيكل المتطرفة لتنفيذ اقتحامات جماعية للاحتفال بالتعديلات القانونية التي أقرها بن كثير والتي تسمح للمستوطنين بأداء الطقوس التلمودية داخل المسجد بانتهاك صارخ لقدسيته ووضعه القانوني التاريخي. فيما تجددت الدعوات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى ومواجهة مخططات التهويد وحمايته من مشاريع التقسيم. ومن القدس إلى الضفة الغربية أحبة الكرام، حيث نعت فصائل المقاومة الفلسطينية الأسير المحرر والقائد رائق عبد الرحمن بشارات الذي اغتالته قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم الأربعاء في بلدة طمون خلال عملية عسكرية غادرة. هذا وأكدت حماس في بيان لها أن اغتيال الأسرى المحررين وتصعيد جرائم القتل في الضفة الغربية يظهر العقلية الدموية لحكومة الاحتلال الفاشية التي تواصل حربها الشاملة ضد الشعب الفلسطيني وهويته ووجوده، ودعت إلى أشعال المواجهة مع الاحتلال في كل أراضي فلسطين خاصة في ظل تصاعد جرائمه وانتهاكاته للقانون الدولي بما في ذلك استهداف الطواقم الطبية. من جانبها أشارت حركة الجهاد الإسلامي إلى أن الشهيد بشارات كان أحد أبرز قادة الانتفاضة الأولى عام 1987، قد تعرض سابقا لمحاولة اغتيال عام 2002 وعودت بحياة زوجتي وأسفرت عن بتري يدي، لكنه واصل نضاله حتى استشهاده. هذا وأكدت الجبهة الشعبية أن الشهيد بشارات كان رمزا للصمود حيث خاض إضرابا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري ولم تثنه إصاباته عن مواصلة النضال. ووصفت جرائم الاحتلال بأنها جزء من حرب الإبادة الجماعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني، لكنها لن تزيده إلا إصرارا على النضال. مستمعينا الأحبة، وعمليات هدم منازل الفلسطينيين والمنشآت الزراعية والتجارية في الضفة الغربية المحتلة والقدس منذ 7 من 20 أكتوبر عام 2023 لم تتوقف تحت مزاعم عدة، فيما الهدف الأبرز تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على ممتلكات. إلى الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير.
إلى فرحة الحبس تتحول
تدور شوارع وأحياض الضفة الغربية المرتفعة. قوات الاحتلال تفرض حظر تجوال مع إغلاق شامل للنابلس تعزل المناطق وتحولها إلى كانتونات محققة وتكلف أكثر من 25 إصابة بالاختناق في صفوف المواطنين.
وأجبر بعض الأهالي على شراء المنزل.
لليوم 41 بعد المئة يواصل العدو عملياته العسكرية في جنوب. قوات الاحتلال تخطط لهدم 100 بناية سكنية خلال 72 ساعة. وفي طول كرم يهدم الاحتلال مئات المنازل أمام عيون أصحابها ويهجر عشرات العائلات مع تحويل بيوت الفلسطينيين إلى مبنات عسكرية.
واحنا كرصانين
تصفيق ورقص وغنى على شكل حلقات استباح عشرات المستوطنين الصهاينة حرمة المسجد الأقصى لحماية شرطة الاحتلال تلبية لدعوة جماعة الهيكل المدعوم اكتفاء بتعديلات أقرها وزير ما يسمى بالأمن القومي في حكومة الاحتلال أسمار بن غفير تتيح للمستوطنين أداء جميع الطقوس التلمودية داخل المسجد الأقصى.
تحية الزميلة ماجدة مشتاوي على تقريرها. في اليمن مستمعينا الكرام أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مطار بن غوريون منطقة يافا المحتلة بصاروخين باليستيين. وقال العميد سريع أن الاستهداف جاء باستخدام صاروخين أحدهما فرد صوتي من نوع فلسطين 2 والآخر من نوع الفخار وقد أصاب أحدهما المطار بشكل مباشر. ولفت العميد سريع إلى أن العملية أجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى المناجم.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يجترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة. نفذت القوة الصاروخية للقوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللن في منطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما فرد صوتي نوع فلسطين 2 والآخر نوع ذي الحجار. وقد أصاب أحدهما مطار اللن بشكل مباشر وفشلت المنظومات الاعتراضية بالتصدي له. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله وأجبرت ملايين الصهاينة المحتلين على الهروب إلى الملاجئ ووقف حركة الملاحة بالمطار. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أن قرار حظر حركة الملاحة الجوية إلى المطار المنصور مستمر وتجدد تحذيرها لمن تلقى من شركات بأن عليها سرعة وقف كافة رحلاتها من وإلى المطار. وردا على العدوان على الحديدة فإن القوات المسلحة اليمنية تحذر كافة الشركات والجهات المختلفة إلى الاستمرار في التعامل مع ميناء حيفا الذي أصبح ضمن بنك الأهداف وليعلم العدو المجرم أن يمن الواثقين بالله المستندين إليه والمتوكلين عليه صامد لا ينحني ووفي لا يتجاعس أو يتخاذل أو يخون ومقدام لا يتراجع أو يتنصل أو يتردد وشامخ لا يركع إلا لله كجباله الشماء الثابتة الراسخة لا تهزه القواصف ولا تثيره العواصف. ولينتظر منا العدو المجرم المزيد والمزيد دعما وإسنادا لإخوان الصدق والوفاء في غزة الشموخ والكبرياء والتضحية والفداء مستمرون في دعمهم وإسنادهم حتى وقف العدوان عليهم ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا والنصر لليمني ولكل أحرى الأمة. صنعاء 14 من الحجة 1446 للهجرة، الموافق للعاشر من يونيو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
هذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستودعكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.
Thank you.